الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، نتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عددًا من آيات سورة العنكبوت، ولعلنا نقرأ هذه الآيات أولا ثم نتدارسها ثانيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ
بعد أن ذكر الله جل وعلا عددا من قصص من سبق ممن فتنوا أو فتنوا أو عصمهم الله من الفتنة، وجه جل وعلا بعدد من التوجيهات التي يكون لها الأثر في وقاية العبد من الافتتان وترك طريق الحق وسبيل الهدى. فأول ذلك في قراءة كتاب الله جل وعلا كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فإن هذا الكتاب فيه من البراهين والدلائل والحجج، وفيه من المواعظ والتذكير بيوم المعاد ما يكون من أسباب عصمة الإنسان من الاستجابة للفتنة وكونه ممن يترك الحق والهدى. وهكذا مما أمر الله جل وعلا به ليكون سبيلا للوقاية من الفتن أداء الصلاة، فقال أولا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، وثانيها في إقامة الصلاة، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ومتى اتصلت بالله جل وعلا فإن الله ينجيك من الفتن وخصوصا فتن الشهوات، فإن الصلاة تهذب نفس صاحبها ليكون معصوما بإذن الله عز وجل منها. ولذا قال وأقم الصلاة أي أديها بكمالها، يقال أقام الشيء الفلاني بمعنى أداه كاملا وافيا، وليس المراد به مجرد القيام، فإن ذاك يقال له الوقوف، أما القيام ففي كل شيء بحسبه. وقوله هنا الصلاة قد يكون المراد بها صلاة الفريضة، فإن من أداها عصم من الاستجابة لفتن الشهوات، وقد يكون الكلام فيها شاملا لصلاتي الفرض والنفل. ثم قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء كبائر الذنوب وعظائمها، والمنكر ما يكون قد فطر الله النفوس على النفرة منه من منكرات الأخلاق والأفعال. وأما العلاج الثالث الذي يعصم الله به المؤمن من الفتن فهو ذكر الله جل وعلا، فإن من أكثر من ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى، ولذا قال ولذكر الله أكبر. ما المراد بهذا؟ هل المراد ذكر العبد لربه؟ وهذا يدلنا على أن ذكر العبد لله مطلوب، أو أن المراد ولذكر الله للعبد، فإنه متى ذكرك الله وقاك من السيئات ومن الفتن، وقد يكون كل منهما مرادا. وذكر الله قد يكون ذكرا بالقلب بمخافته سبحانه ورجائه جل وعلا واستشعار مراقبته ومشاهدة عجيب صنعه في الكون، وقد يكون ذكرا باللسان، فإن ذكر اللسان مما جاءت النصوص به كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال ولذكر الله أكبر، هنا أكبر صيغة تفضيل، أكبر من ماذا؟ هل المراد أن ذكر الله أكبر من كل ما في الكون، أو أن المراد أن ذكر الله ينهى عن الفحشاء والمنكر أكبر من نهي الصلاة عنها؟ أو أن المراد أن ذكر الله جل وعلا أعلى في النفوس فكلها مرادة بهذا اللفظ. وهذا من إعجاز هذا الكتاب أن يأتي اللفظ الواحد قد دل على معان متعددة ثم قال تعالى والله يعلم ما تصنعون، أي يطلع عليكم ويعلم جميع أفعالكم ولا يخفى عليه شيء من شؤونكم. ومن ثم فمن أقام الصلاة أو أكثر الذكر أو تلا الكتاب فإن الله جل وعلا مطلع عليه ومن ثم سيعصمه من الفتن. وأما الطريق الرابع فأن تكون المجادلات والحجج بالطريقة المشتملة على أحسن الأحوال وأكملها. ولذا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالجدال المراد به المناقشة ومرادة الكلام. والجدال على نوعين، جدال مذموم وذلك إذا لم تراع فيه آدابه وضوابطه بحيث يكون مجرد رفع للأصوات بدون تأمل في ما يتلى من الحجج، أو يكون لقصد فاسد بحيث لا يراد الوصول إلى الحق وإنما يراد فيه الغلبة. وأما من أراد الوصول إلى الحق وسار على القواعد الصحيحة فيه فإن المناقشة والمجادلة حينئذ مطلوبة مرغب فيها. وقد قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جادلهم بالتي هي أحسن، فدل هذا على أن المجادلة والمحاجة مطلوبة متى كان المراد الوصول إلى الحق. ثم قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن مشتملة على شيئين، القصد الحسن بحيث يراد الوصول إلى الحق، والثاني أن يكون ذلك بالتزام آداب المجادلة. ثم قال إلا الذين ظلموا منهم، فمن كان يظلم في المجادلة بحيث لا يسير على طرائقها وقواعدها أو كان يظلم عباد الله فهذا الظالم ما أراد بالمجادلة إلا تسويغ ظلمه ولم يرد بالمجادلة الوصول إلى الحق. ثم أمر الله جل وعلا عند مجادلة الآخرين أن يبين لهم ما هو المشترك بيننا وبينهم من أجل أن يكون ذلك سببا لإبعاد ما قد يكون في النفوس والقلوب من غلواء تجعل أصحاب تلك القلوب لا يقبلون الحق. ولذا قال معرفا بما نتوافق عليه قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي إذا حاججتم أهل الكتاب فبينوا لهم أنكم كما تؤمنون بكتابكم تؤمنون بالكتب التي أنزلت عليهم، وبينوا لهم أن الله الذي نعبده هو الله الذي تعبدونه. ولذا قال وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي هذا الإله الذي نشترك في الإقرار بربوبيته وألوهيته نحن مسلمون لأمره، منقادون له، طائعون له، فكأنه يقول: هل توافقوننا في ذلك وتصبحون ممن يسلم لأمر الله جل وعلا؟ ثم قال تعالى: وكذلك، أي كما أنزلنا الكتب السابقة أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن العظيم، أو كما أقررنا بألوهية الله أقررنا بإنزال هذا الكتاب. هذا القرآن العظيم كان اليهود والنصارى يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون العلامات التي دلت على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا قال: فالذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى يؤمنون به، أي يقرون بأنه من عند الله في أنفسهم. ومن هؤلاء، أي من العرب من أهل مكة، لأن السورة مكية، من يؤمن بهذا الكتاب ويقر به. والمراد بالإيمان هنا ليس الدخول في الإسلام، وإنما عبر بلفظ الإيمان واستعمله ليريد إقرارهم الباطن بصحة هذا الكتاب. فإن بعض المشركين كانوا يعرفون صدق هذا الكتاب وأنه من عند الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: وما يجحد بآياتنا، أي لا ينكرها ولا يقر بها ولا يعترف بآياتنا، أي بالحجج والبراهين التي جاءت في هذا الكتاب، لا يكفر بها ولا ينكرها ويجحدها إلا الكافرون، أي الذين من شأنهم أن يجحدوا نعم الله وأن لا يعترفوا بها. ثم قال تعالى ذاكرا علامة عظيمة على صدق هذا الكتاب، فقال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول: أنت قد عشت معهم 40 سنة، يعرفون أنك لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وكنت واحدا من هذه القبيلة، فلما نزل القرآن أصبح عنده كتاب عظيم فيه آيات بليغة وأحكام عظيمة وفيه علوم كثيرة وفيه تواريخ أمم سابقة، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بنفسه وهو لم يرحل في طلب العلم وطلب ما في الكتب السابقة، وهو أيضا لا يعرف الكتابة والقراءة، فبالتالي لا يمكن أن يكون ما جاء به إلا وحي من عند الله جل وعلا. ولذا قال سبحانه: وما كنت، أي ليس من شأنك فيما سبق أن تتلو من قبله من كتاب. تتلو يعني تقرأ، تتلو من التلاوة يعني تقرأ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي لا تعرف القراءة ولا تعرف الكتابة. وقال بيمينك لأنها هي الغالب في أيدي من يستعملون القلم في الكتابة. قال: إذن لو كنت تقرأ سابقا أو تكتب لارتاب، أي لشك فيك المبطلون الذين يريدون الباطل، ولكن قدر الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعث أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، من أجل أن يكون هذا دليلا واضحا على صدق ما في هذا الكتاب وعلى صحة نسبته إلى رب العزة والجلال. ثم قال واصفا هذا الكتاب بل، يعني يضرب على أقوالهم السابقة ويلغيها، بل هو أي هذا الكتاب آيات بينات، أي حجج وبراهين ودلائل واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أن أهل العلم يحفظون هذا الكتاب، وهذا من وسائل حفظ هذا الكتاب أن يوجد حفظة له. فأنتم تشاهدون على مدار العالم هناك من يهيئ لحفظ هذا الكتاب أعداد كثيرة من جنسيات مختلفة وبلدان متعددة يحفظون هذا الكتاب، وهذا من دلائل حفظ الله لهذا الكتاب. ولذا الأئمة يقرؤونه في صلواتهم، وصلاة التراويح يعرض فيها كتاب الله جل وعلا سنة كل مرة من أجل أن يعطينا ذلك الثقة في هذا الكتاب الذي سهل الله جل وعلا حفظه. ولو وجدت أو تأملت جميع أهل التخصصات الأخرى أيا كان ذلك التخصص لا تجد أن أحدا منهم يحفظ كتاب فنه الذي يرجع إليه إلا علماء الشريعة، فإنهم يحفظون كتاب الله جل وعلا. ولذا قال بل هو، أي هذا القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي يحفظونه. وما يجحد بآياتنا، أي ما ينكرها ولا يقر بها ولا يعترف بالآيات التي أنزلها الله جل وعلا، إلا الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم، وقد يكونون ظلموا غيرهم بصدهم عن سبيل الله. وكان من معارضات الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبوه بالمعجزات وبالآيات، وقالوا أي هذا شأنهم، لولا أنزل عليه، أي نزل من عند الله جل وعلا آيات، أي علامات من ربه. فإن الأنبياء السابقين كان عندهم علامات، فعيسى يحيي الموتى ويعالج المرضى، وموسى أعطاه الله العصا، وهكذا صالح أعطاه الله الناقة، وهكذا بقية أنبياء الله يعطون الآية التي يتعظون بها. فقال جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أرادوا الآيات الحسية كما جاء الأنبياء السابقون بها. فرد الله عليهم يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ما طلبتموه ليس من شأني، فالمعطي للآيات والعلامات هو رب العزة والجلال، ولذا إنما الآيات عند الله، وأنا ليس لي وظيفة إلا البيان والبلاغ، كما قال تعالى وإنما أنا نذير مبين، أي أخوفكم من عذاب الآخرة بلسان واضح فصيح. رد الله جل وعلا عليهم فقال أولم يكفهم، أي ألا يشاهدون هذه المعجزة العظيمة الخالدة وهي كتاب الله الذي ينبغي بهم أن يكتفوا به، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي لا زال يقرأ، إن في ذلك لرحمة، أي في هذا الكتاب رحمة لمن تمسك به وسار عليه، وذكرى لقوم يؤمنون، فالمؤمنون أيضا ينتفعون بهذه الصلاة. ففي هذه الآيات عدد من الأحكام، أولها الترغيب في قراءة القرآن، كما في قوله أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وفي هذا رجوع إلى كتاب الله جل وعلا. ومن فوائد هذه الآية الأمر بإقامة الصلاة وبيان أثرها على العبد بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي هذه الآيات الأمر بذكر الله على الصحيح، وكتاب الله جل وعلا فيه النجاة والهدى. وفي هذه الآيات الأمر بإقامة الصلاة وأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها. وفي هذه الآيات أن من أدى الصلاة على الوجه الشرعي في نيته وأفعاله وأقواله فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يوجد عند نفسه من النفرة لهذه الفواحش ما يبعده الله عنها. وفي هذه الآيات الترغيب بذكر الله بالقلب واللسان، وبيان أن ذكر الله أكبر في الفضل أو في الحفظ أو في الحفظ، وقوله والله يعلم ما تصنعون، يعني أنه ينفرد بمعرفة دقائق أفعالكم في كل ثانية وكل دقيقة. وفي هذه الآيات النهي عن الجدال بالباطل أو بالتي هي أسوأ، وفيها جواز المجادلة والمحاجة في الدعوة إلى الله لمن كان متمكنا من ذلك. وفي هذه الآيات أن من أراد أن يحاج غيره فليذكر أولا ما يحصل به الاتفاق بينهم من أجل أن تهدأ النفوس ولا يكون فيها حقد أو غل على أحد. وفي هذه الآيات أيضا بيان أن معبود أهل الإسلام ومعبود أهل الكتاب واحد. وفي هذه الآيات البشارة بإيمان بعض اليهود كعبد الله بن سلام، والإشارة إلى أن بعض العرب سيؤمن به. وفي هذه الآيات معجزة بايرة ودليل واضح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أنزل الله عليه الوحي فجاء بالمعارف والعلوم التي يمده بها الوحي. وفي هذه الآيات فضيلة حفظ القرآن، عظم أجر من حفظه، وأن من حفظه من أهل العلم، كما في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي هذه الآيات الاكتفاء بما أنزل الله جل وعلا في هذا القرآن من الحجج والبراهين. وفي هذه الآيات أن أهل الإسلام ينبغي بهم أن يكتفوا بالقرآن في مصادر وحيهم وأحكامهم، ومتى اعتصموا به حينئذ يعصمهم الله من كل سوء. وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل شيء قد بينه هذا الكتاب. وفي هذه الآيات أن من تمسك بكتاب الله رحمه الله وجعل الرحمة تنزل عليه، ومن تمسك بكتاب الله كان عنده واعظ قلبي يحثه على الطاعة. قال تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذه شيء من فوائد هذه الآيات وأحكامها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. صلى الله على نبينا محمد.